الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا بالنسبة للمجلس اللي فات هنجيب الصفحة 259، فآخرها عند القول الثاني اللي هو إنه الإحصان، إن الإسلام شرط، تمام؟ مكتوب هو قول أبي حنيفة وأصحابه، قول لمالك، وقول لمين؟ قول لمالك، تمام؟ هتضيف بعد مالك ومن قبلهم الحسن البصري وابراهيم النخعي.
تيجي نروح شمسين المكنة؟
روح فين؟
عاوز المادة.
روح فين؟
المكنة راجعة ربع ساعة، راح ربع ساعة.
لا ما
طيب ماشي خلاص ماشي. بدو بدو بدو.
مرحبا مش خلاص. مش خلاص.
ماشي.
الله يرضيك. وقول لمالك بعدها مباشرة، دين بس كده زيادة، ومن قبلهم الحسن البصري وابراهيم النخعي. ده صفحة 259. 260 فآخرها عند قول ابن حجر رحمه الله وخلافهم الثوري، تمام؟ عايزك تزود بعد كده ابن حجر أو قبل النقطتين دول في تتمة نقله عن ابن المنذر. قال ابن حجر في تتمة نقله عن ابن المنذر. ايه الفرق بين الجملتين؟ ها؟
انه خلاص اخذ النقل عن ابن المنذر،
ان ده كلام ابن المنذر، تمام؟ الاول هو كلام مين؟ ابن حجر. فده سقطت في الحشر. ففي تتمة نقله عن ابن المنذر، يعني قال ابن حجر قبل ما احط نقطتين هقول في تتمة نقله عن ابن المنذر، وهتزود بعد كلمة وتحريم الربيبة وانظر جملة كلام ابن المنذر في الأوسط 12 على 434، كتاب الحدود 12 434، كتاب الحدود باب جماع أبواب الإحصان. فابن حجر طبعا كان في تصرف بسيط يعني غير مخل، ما حبيتش انا انقل كام تاني بقى من باب الايه الفضول، فرجعت كده ابن حجر تاني لقيته مش محتاج ان انقله بالتام. طيب فوق عفوا بعد وكلمه وكذا الخطاب في معالمه، صح معايا؟ هنزود وابن المنذر في الاوسط 12 على 440 و441، يعني آخر صفحة 140 وبداية 41. 12 على 440 441، يبقى كده رد الكلام الحنفية ابن رقيق العيد والخطابي وابن المنذر. صفحة 261 هيبقى مجرد عزه بس. قبل فرع مهم، قبل ايه في الاخر فرع ايه مهم، صح؟ قبلها هتكتب بقى في السطر الفاضي ده وانظر الاوسط لابن المنذر. قلت لك وانظر خالد بن عبد البر بالعزو المذكور، وانظر الاوسط لابن المنذر 12 على 435 الى 436. ده صح. مجلس اليوم ان شاء الله نبدأ بالصفحة 263 الوجه الرابع. على أساس صفحة 259 قلت المسألة الفقهية من أربعة وجوه. كم وجه؟ الوجه الأول مقصود الحديث الخامس في كتاب الحدود ذكرناه إلى آخره. الوجه الثاني رجم الزاني من أهل الكتاب المقيم بظاهرين المسلمين وسبقت صح؟ والكلام فيه. الوجه الثالث هل الإسلام شرط في الإحصان أم لا؟ على قولين ذكرناهم تمام؟ ده القول الرابع أو الوجه الرابع. الوجه الرابع مفردات الأحاديث الواردة في المسألة لتمام المسألة الفقهية. رواية البخاري اللي هي برقم 6819 كتاب الحدود باب الرجم في البلاط. باب الرجم في البلاط، المراد بالبلاط هنا موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشا بالبلاط. ركز بقى. ويؤيد ذلك قوله في هذا المتن فرجم عند البلاط. قلت وفي بعض الروايات عند باب المسجد كما في حديث ابن عمر عند البخاري وابن عباس عند أحمد. وانظر مسألة الحديثية هتجد ده فين، بعزوك إلى المسألة الحديثية. قال أبو عبيد البكري، طبعا دي أعلام بضطر إن أنا أعرفك من هم، ده كلام عن ابن حجر. أبو عبيد البكري اللي هو عبد الله بن عبد العزيز ابن محمد البكري الأندلسي، ده مات سنة 487 هجرية، ده جغرافي أديب. البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسوق تمام، في الموطأ. شوف الأشيخ محمد موطأ ده كان عن عمه أبي سهيل بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه. كنا نسمع قراءة عمر ابن الخطاب ونحن عند دار أبي جهم بين بالبلاط. يبقى بلاط ده فين؟ خارج المسجد تمام؟ عند باب المسجد. دي هتطلب عليها كلام الآن. وقد استشكل ابن بطال. من ابن بطال؟ اللي هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي المالكي، مات سنة 449 هجرية. طبعا دي اللي شرح على ايه؟ على البخاري. هذه الترجمة اللي هو السياق، لا يعني هو السياق المذكور عن عمه ابي سهيل ابي سهيل ابو سهيل. رقم كام بقى؟ الجزء الاول الجزء الاول صح؟ ما عندك كام على كام ولا ترقيم سلسلي؟
الحديث 215.
طيب 215 كتاب كتاب الصلاة باب العمل العمل في القراءة. وقد استشكل ابن بطال هذه الترجمة اللي هي ترجمة ايه بقى؟ باب الرجم في البلاط. فقال البلاط وغيره في ذلك سواء. البلاط ايه؟ هو على اساس ان باب الرجم في الايه؟ قال دي بس مش كفاية، لا وغيره تمام؟ قال ان دي البلاط وغيره في ذلك سواء. قلت وهذا له وجهته بقرينة ما أجاب به ابن المنير اللي هي اللي جاية هيت. أجاب ابن المنير هو أحمد ابن محمد ابن منصور المصري السكندري المالكي تمام؟ مات سنة 683 هجرية، برضو لي على البخاري، بأنه أراد أن ينبه على أن الرجم لا. ركزوا بقى معايا هنا يا اخوان، انت تلاحظ كله بيتكلم في مين؟ في ترجمة البخاري. وترجمة البخاري فقه ولا مش فقه؟ من سمعتموه من المعاصرين يقول إن البخاري ليس بفقيه ده مرفوع عنه القلم. ما عنديش كلام غير كده. واضح؟ فالبخاري فقيه رغم أنف أي زعنف معاصر باتفاق أمة. فهو إمام حافظ فقيه فحل فيهما. ناقد حافظ ناقد فقيه. وضحت؟ بس كل ده بيتكلموا عشان مين؟ الترجمة يقصد منها ايه؟ وشوف ايه اللي ترتب عليها من الفقه. وضحت؟ طيب. لا يعني انتوا لا انتوا سامعين اخواني اللهم لك الحمد اهل الحديث حماة الأمة. ده تقول محمد تقول اشي هو يريح نفسه يقول انا مش مسلم وانتهت القصة. بس لكن كل ده يعني لو الكلام ده جاء من غيره اهو غير مسلم. تمام؟ انت بتتكلم ما في غيره بدون ما اذكر اسماء من الناس اللي هي ايه يعني ما عندهم في وجات ضربة في العقل. وطبعا ده لا شك لو انا هحكم عليه وهو عاقل بالغ فما يقول خرج من نطاق امه. بس فالموضوع ما يعني ان هو ده خلاص هو ده مش عادي ما فيش اي مشكلة يعني. تمام؟ فهنا ابن المنير يقول بانه اراد ان ينبه على ان الرجم لا يختص بمكان معين. ركز بقى ودي بقى بيلتعم وزيك بقول لك كلام ابن بطال اللي واجهته بقرينة اللي هيقوله مين يعني مش بس عند البلاط لا وغيره واسع لا يتقاب بمكان ايه بمكان معين. نعم للأمر بالرجم بالمصلى طارة وبالبلاط أخرى. يبقى ايه البلاط بقى؟ موضع عند باب المسجد. ويحتمل أنه أراد أن ينبه على أنه لا يشترط الحفر للمرجوم. ركز بقى هو شوف الاستنباط منين. فاللي بيتكلم بيقول بخاري مش فقيه ده هو عايش مع نفسه في التراوة لأن هو ما تلقاش علم أصلا. يعني شوف الكلمة دي فتحت كل الباب ده فقه ولا مش فقه؟ لان سبق الحديث في حديث ماعز اهو بقول له هنا بقى لايش هنرجع عشان نوجه بين الكلام ده وبين النصوص وبين النصوص شوف ايه اللي هيكون. قال ويحتمل انه اراد ان ينبه على انه لا يشترط الحفر المرجوم لان البلاط شوف بقى التعليل هو لان البلاط لا يتأتى الحفر فيه وبهذا جزم ابن القيم. ها رحم الله ابن القيم ورحم غيره. طب ودوا النصوص فين؟ لا ابن القيم ولا غيره. يبقى انا ليه ايه؟ النصوص. هو خد دي طب وبقيت النصوص؟ ها النصوص صريحة. وده اللي قاله مين؟ النووي لما جاب وجع عند الملكية وهذا قول فاسد لثبوت النص في الصحيح. اظن ده كلام يعني مش محتاج كلام. واضح؟ بالضبط. طيب لكن تعال نوجه بقى زي ما حصل التوجيه هناك والامر يرجع لولي الامر بايه الوضع اللي موجود حسب الحال قدامه في الزمان والمكان. قلت اذا كان ركز بقى اذا كان المراد من هذا الجزم اللي بيقول بهذا الجزم مين ده كلام حجر وده بقى قليل يبقى بينقل ابن تيمية بينقل عن ابن القيم انتبه وان كان قليل في الباب. إذا كان المراد من هذا الجزم وهذا التعليل ركز بقى رد رواية الحفر وأراد وهمها وهي في صحيح مسلم فهذا قول مردود فاسد لصحة الخبر. وإن وجه كلامه لا يشترط مع التعليل المذكور على أن النظر في علة الحفر وعليه يمكن القول بالرجوع إلى الإمام في ذلك حسبما الحال والزمان والمكان، فهذا جائز لا بأس به. إيه علة الحفر؟ عدم الفرار، تمام؟ يعني على ما سبق ذكره أحد الوجوه، وهو لياقة فقهية ولا يقال رد للرواية، وانظر المسألة في الحديث الرابع من الباب. ويحتمل، يبقى كم احتمال للتبويب؟ ها؟ طيب، ويحتمل أن يكون أراد أن ينبه، مش كل ده نظر، لماذا البخاري بوب بدي؟ كل دول جري ورا تبويب البخاري ليه أراد بهم؟ ده مش فقه؟ ربنا يكفينا الشر الكبر والغرور. ويحتمل أن يكون أراد أن ينبه على أن المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام، لأن البلاط المشار إليه موضع كان مجاورا للمسجد النبوي، ومع ذلك أمر بالرجم عنده. وقد وقف حديث ابن عباس عند أحمد بالعز المذكور، والحاكم أمر صلى الله عليه وسلم برجم اليهوديين عند باب المسجد. قلت وبنحو عند البخاري بالعز المذكور. اللي أنا بحطه بمعقبين ده من تتمة كلام عشان أبين لك يبربط لك السياقات ببعضها وده فين بالضبط، تمام؟ وده سبق في مسألة حديثية. وبنحوي عند البخاري بالعز المذكور في السياق من حديث ابن عمر، فأمر برجمهما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وضح الصورة؟ ده كله إلمام من الاحتمال لماذا البخاري بوب بهذا التبويب وبس. وأما عن قوله المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد، فهذا ليس على عمومه، فإن كان مخصصا تبعا للمسجد تؤدى فيه الصلاة عند الأزمات كما في الجمعة وغيرها فهو حكمه، وإلا فلا. ده من تتمة الايه الكلام بتاع اللي هو بين المعكوفتين، تمام؟ على الأساس بقى بنقول إنها بتحكم المسجد أو لا. يعني احنا بنقول مثلا ممكن واحد يصلي هو ببيته هو جنب المسجد، انت بتقول لا. في ناس بقى عقلها طاير يقول لك ما دام هو فوق والمسجد تحت يبقى يجوز ان انا اصلي وانا قاعد في شقيتي وانا مع السرير. انت بتبصوا لي كده ليه؟ ده مش كلام، كلام بعض الناس اللي هم عقلها طاير. نعم، لا طبعا ما في، لا ولو مريض معايا يبقى المسجد مسجد، حكم مسجد معايا. طيب نشوف قوله قد احدث اي فعل امرا فاحشا. قوله احدثوا اي ابتكروا. قوله تحميم الوجه اي يصب عليه ماء حار مخلوط بالرماد، والمراد تسكيم الوجه بالحميم وهو الفحم، وهذا منصوص عليه في رواية ابن عمر عند البخاري بالعز المذكور. نفحمهم يعني نعملهم بالايه، نسود وجوههم ويركبوا بالايه بالمقلوب، يعني ده في ظهر ده من باب الفضيحة على ما سبق في حديث آخر بالنص. قوله التجبيبة، طبعا أنا ما أدري، أنا ده طبعا وهم جديد مني وما ادري، رحت رجعت وريت حتى الشيخ محمد اراجع اباني كتبتها ازاي. ربنا يعفى عنه وعنكم من الازالات والعمال. لا وانا بشكلهم ضباطه واقراها مش عايز اتنطق، يا سبحان الله اروح الف في كل المصادر التكبيبه. طب ما انا كتبتها منين اني ناي ماني التكبيه، تمام؟ طب انا برضو التكبير ماشي برضو هي ما عرفش مصر ليها. والمعنى هنا حسب من الروايات الاخرى الاركاب منكوسا، يعني عكس ايه؟ عكس بعض. يعني المخالفة بين وجوههما كما رواية ابن عمر عند مسلم بالعدل المذكور وقيل غير ذلك. والأولى الاعتماد في توضيح المراد على النص الوارد. ازاي؟ يبقى في حاجة زايدة؟
في حاجة زايدة أكيد. هي لعلها أربعة واحدة بس.
1412؟
لا أول واحد، لا ما أظنش.
يبقى نشيل واحد صح؟ نشيل واحد ده ممكن. لا اصل طب اللي عندي ما ادري بتاعت شي حد ما اعرفش الا ولا تاني. قوله اجنأ عليها في رواية حديث ابن عمر ايضا، وده عند البخاري بالعزو المذكور، يحني على المرأة يقيها الحجارة. وفي اخرى له عند البخاري ايضا، ده كلام ابن حجر اللي بالمعكوفتين، ده العزو مني انا عشان اسلك الوضع، بالعزو المذكور فرأيته يجانئ عليها الحجارة. وعزازك الى الفتح بالعزو المذكور هتزود بقى اللي هو منقول عندك اللي هو 166. طيب وانظر تتمة الكلام عليها في التعليق على حديث ابن عباس المذكور في الشرح. تابع ابن حجر نقل ثلاث ارباع الصفحة على من ناحية اللغوية واللغويات في الكلمة ديت، لكن على كل حال هي المعنى المراد انه بيقيها من بس خلاص. فإيه ده حديثية في رواية البخاري بالعزو المذكور. قال ابن حجر وخالد بن مخلد اللي هو القطواني أكثر البخاري عنه بواسطة وغير واسطة. ركز بقى في دي، هو من البخاري أكثر عنه بواسطة وغير واسطة. وذكر ابن حجر مواضيعه في الصحيح كذا وكذا وكذا، وده حال ابن حجر رحمه الله. قلت وقد وصفه ابن حجر في التقريب بصدوق له أفراد، خرج له الستة إلا أبو داود وهو عند مسلم في المتابعات. وسبق التعليق كثيرا على مثل هذه السياقات صدوق و، يعني صدوق و صدوق الأفراد لها أوهام يهم يخطئ كثيرا مثل هذه الأشياء. وفي الصحيحين خاصة، وقد حذرت كثيرا من بعض المعاصرين المنشغلين بالتحقيق للمصنفات المسندة بمجرد أنه قرأ المصطلح من هنا وهناك ثم اشتاقت نفسه للشهرة والذكر بين العوام الأوام، فأخذ يطبق المصطلح بعجرفة اللي هي العجرفة يعني كلمة لغوية زي همبقة كلمة لغوية شيخ عظيم بيطلع ايه تمام اللي هو يعني التكبر والغطرسة والاستعلاء، وعليه فيندفع دون تمهل او ترون، وده موجود في الساحة كتير. تمام يبدأ كده يتعجل في الرد ويتكلم في البتاع، يعني الله المستعان اللي زي ده بيسقط على طول بعجرفة عجيبة دون النظر إلى الميدان العملي للأئمة الحفاظ أهل الجرح والتعديل الجامعين بين الرواية والدراية، فترى هذا المتعجرف يطلق الضعف على كل من وصف بصدوق و دون النظر إلى عدة اعتبارات، وهي المتابعة، الاقتران، الانتقاء لانفراد. كم حالة؟ المتابعة صح؟ طيب الاقتران، طيب الانتقاء، الانفراد، واضح؟ طيب ولم يفرق بين الصحيحين وغيرهما، ولم يفرق ما قعد شال دي أطلع. أو في ذلك بقى في ذلك في ذلك بين الصحيحين وغيرهما، فيقع في المحظور ثم يتبجح بفعل هذا فيظهر بتلبسه بما ليس فيه فيكون كلابس ثوب زور، فيجمع بهذا بين الكذب والدجل والخيانة، وكل شيء في المؤمن إلا الخيانة والكذب. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. البخاري 6840، كتاب الحدود باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا. ها ما ده باب من التبويب اللي في الحديث. ورفعوا إلى مين؟ إلى راحوا يحكموه، يعني يتحكموا إليه. قوله ده فحسب الإسناد الموجود عبد الواحد وابن زياد الشيباني اللي هو أبو إسحاق سليمان، قوله عن الرجم رجما ثبت أنه زان ومحصن أي متزوج، وهذا ظاهر من النص لا سيما بناء الحكم مع بناء الحكم عليه، وفي رد صريح على من شرط الإسلام في الإحصان اللي هو مين؟ اللي هو ده المشهور عند أبي حنيفة أصحابه، وقول لمالك ومن قبله بن حسن وإبراهيم النخ. وطبعا الروايات واضحة في كده وضوح الشمس في قراعة النهار. قوله فقال رجم النبي كذا أطلق. قال ابن حجر وهذا على ما جرى عليه من عادته، يعني البخاري، في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق. مش دافق؟ مش دافق؟ وهذا على ما جرى عليه من عادته، يعني البخاري، في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، وما أخرجه أحمد والإسماعيل والطبراني من طريق كشيم عن الشيباني. من الشيباني اللي هو سبق، عشان كده أنا ذكرت دي. قال قلت هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، رجم يهوديا ويهودية. قوله أقبل النور، يعني سورة النور، والمراد بالقبلية هنا النزول، ها أم بعد؟ قال لا أدري. يبقى فيه أن الصحابي الجليل قد تخفى عليه بعض الأمور الواضحة، ودي طبعا حفظناها، يعني لا يمكن الإلمام أبدا بحديث رسول، وعندنا عشرات الأمثلة. تمام. وأن الجواب من الفاضل بلا أدري لا عيب عليه فيه، بل يدل على تحريه وتثبته فيمدح به، فده مدح مش ذم، نقول أنا لا أدري. تمام. أنا ما سمعتهاش من حد إنه أقول لا أدري إلا من اثنين في حياتي، الشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ بن عصيمي، على الملأ. والله ما عندي فيها شيء الآن، إن شاء الله ننظرها والمجلس القادم إيش نشوف، لأن العار خير، مع أن ده ما فيش فعار. ابن عمر، مالك، ننزل بنزول، ابن المسيب، وهكذا أمة. اللي درس العوال يعرف من دي الأدب، ما فيش فيها كبر وأنفة، لكن أعوذ بالله.
قال له
يا سبحان الله، مع ان هو بيحتج بمراسيل سعيد في الباب، لكن هنا هل في تغير؟
لا طبعا، هو يحتج بيه لان عنده
مساوئ بالضبط، وهو يعلم اللي في الباب، واضح. فاذا كان له مساوغ معتمد في الباب صار حجه ولا شك، يبقى هو حول حجه اصليه ولا تبعا؟ بس تبع للأصل. نعم. البخاري برقم 6041 نفس الكتاب اللي هو كتاب الحدود باب احكام اهل الذمه. قوله ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا. قلت هنا علمنا. تيجي تقول لي مين بقى الرجل ومين المراه؟ لا يعنيني. ودي احنا حفظنا دي، علمنا اسم الرجل او المراه او لا فلا يضر هذا ولا هذا. المهم من النص ووقوع الحدث والمراد منه حكمه. ذكرت مثل هذا او نحن كثيرا. قال ابن حجر وذكر ابو داود، باكد على ان الشيء اللي انا حطيته بين معكوفتين او قوسين ده مني انا تقريبا او لكلام الحافظ مع الباب. ذكر ابو داود بالعدد المذكور في روايته السبب في ذلك من طريق ذكر الشيخ انس معاه في الجزئيه دي، من طريق الزهري سمعت رجلا، ده اللي اشكل عليك بقى، سمعت رجلا من مزينة ممن تبع العلم ويعيا، يعني يطلبه ايه ويحفظه، وكان عند سعيد بن المسيب يحدث عن ابي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه بعث بالتخفيف. قلت قرينة في قول صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر فسددوا وقاربوا الى اخره، في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فيه ان التكليفات في سعة ومقدرة المكلف غالبا، صحيح؟ فالآية والحديث متلازمان في المقصود. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسهم في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم. قلت هذا الوجه عند أبي داود فيه جهالة الرجل من مزينة، وهو محل نقل الخبر كما هو ظاهر في الإسناد الآخر تحت نفس الرقم، فهما إسنادان. وفيه قال الزهري أخبرنا رجل من مزينة، وضحت كده ليك؟ فإسناده ضعيف كما قال المنذري فيه رجل مزينة وهو مجهول. قال ابن حجر وقع عند مسلم من حديث البراء، ده بالعز المذكور، مر على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي محمما مجلودا، ركز بقى هنا ودي جزئية في غاية الأهمية، انه ممكن يبقى فيه نصان ظاهرهما التعارض، ما مش متعارض ظاهرهما الايه بالضبط. فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم، اللي هو ايه التحميم والجلد. وهذا ابن حجر يقول وهذا يخالف الاول من حيث ان فيه انهم ابتدأوا السؤال قبل اقامة الحد، وفي هذا انهم اقاموا الحد قبل السؤال، يبقى يقول لك في تعارض، صح؟ الناس بقى اللي هم يعني بيلقطوا الاشياء بغباء ويبدا يطعن في مثل هذا انه جاهل، تمام؟ قلت وهذا ظاهره التعارض، ولكن قال ابن حجر رحمه الله ويمكن الجمع بالتعدد بان يكون الذين سالوا عنهما غير الذي جلدوه، ادي واحد. اثنين ويحتمل ان يكون بادروا فجلدوه ثم بدا لهم فسالوه فاتفق المرور بالمجلود في حال سؤالهم عن ذلك فامرهم باحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله. ده كلام مين؟ طيب شوف بقى الكلام ده كان كان الشيخ سامي والشيخ احمد ابراهيم والشيخ عبد العظيم في علم الموقعي والشيخ احمد بالنسبه القرينه، واظن كان الشيخ هشام كان معانا، القرينه الداله على صرف النص عن ظاهره. يبقى احنا قلنا في نص صريح ونص ظاهر، ده السبل اللي بحتاج بيها، نص صريح ونص ظاهر وإيماء وتنبيه والشبيه والنظير، ده النصوص تمام. فقد يكون النص ظاهره كذا ويحتمل زي ما انت شفت كده، ويحتمل يحتمل تمام. شوف بقى اللطيفة اللي قوله البحاغة، القرينة الدل على اعتماد احد الاحتمالات او الاقوال الواردة، دي بيسموها ايه؟ القرينة او الحجة اللي بتأكد على اللي انا قلته تمام. يبقى الحافظ حط احتمالين في الجمع بين الروايتين اللذين ظهرهما الايه؟ التعارض. قال ماشي، ده هو بنربط الامور بعضها يعني تمام. فكاب مع البرخ والشيخ سامي والشيخ هشام معانا والشيخ ابو عديد في عم وقعي تمام. فيعني نقول ايه هي القرينه؟ ما جيش واحد انا عندي لفظ بيقول وعندي لفظ بيقول وده النص ده بيعرض، لا هو بيعرضش، بيعرض عندك انت عشان انت غلبان. يبقى الاول الاعتماد على ايه؟ ثبت العرش ثم انقش، ادي اول واحد. طب ثبتنا العرش وغدنا ده صح ودي صحيح، يبقى المطلوب يبقى الجمع بين الروايتين اللذان ظهرهما مستحيل. ائتيني بنصين صحيحين ثابتين بدون طعن متعارضين، اتحداك وقدامك سنه من تاريخ ورحت. بس هنا يؤيد الجمع ما وقع عند الطبراني في الكبير بالعزو المذكور من حديث ابن عباس أن رهطا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة فقالوا يا محمد ما أنزل عليك في الزنا؟ ركز بقى هو، فيتجه أنهم جلدوا الرجل ثم بدا لهم أن يسألوا عن الحكم، فأحضروا المرأة وذكروا القصة والسؤال. يبقى دي قرينة بتأيد الايه؟ الجمع بين الاثنين. شو بيقول كمان؟ ووقع في رواية عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، ده عند مسلم بالعزو المذكور، يا ماشي شيل واحد
هو اكيد
لا مش حد عندي في الكونه اللي عندنا دي. لا هي ماشي طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية زنيا، ونحن في الرواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر الماضية قريبا، ده كلامه. فبقول لك قريبا أنا عند البخاري 6919 ولفظه أحدثا. وفي حديث عبد الله بن الحارث ده عند البزار بالعزو المذكور أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا وقد أحسن. قلت هكذا علمنا ابن حجر رحمه الله تعالى حال إمكانية الجمع وتصوره بين نصين ظاهرهما التعارض، لابد من ذكر القرينة الدالة على ذلك، سواء كانت متصلة يعني في النص ذاته أو منفصلة يعني من نص آخر. ده حفظناها في الأصول الفقه، وسبق ذكر ذلك في مواضع من شرحنا هذا يسر الله إتمامه. وفي هذه الروايات دلالة على أن الإسلام ليس شرطا في الإحصان، وهذا يؤيد ما سبق ذكره في هذه المسألة وتحقيق وترجيح، والحمد لله.